الشيطان جاء بهم في مناماتهم فقالوا لهم ان المهدي هو فلان يتساءل انه فريد منه ولم يخشى امامه بحرب ولم يفعل امامه بغير فريد واختبره وانه فريد حتى ان من يؤذيه انه لا يخطئ له من ذلك انه يملك الارض عنه ونصفا نحن عليه اخذنا معجبه يتساءل بحكمه انه شاب وانه يبارع له في مكه وانه جاهل المشركين ويجاهد من مقر مقابل عقله امام الله جل وعلا ويجاهد ايضا انه يصلي للناس دماء وهو امرهم الامام في الحرمه وهو امامهم ولا ادري كما تسمعون حتى اذا انت عيسى صلى وراءه مامونا وذلك ان المهدي يتقاطع يرجع مقاطعه يبعث إليه تحت جيش من الشام يكسبه الحمار، ولهذا لم يقبل له. قال فيحسن جيش من بيداء، والبيداء هي أقرب من الأرض
الصحراء الصياهد، ويطلق البيدة على ما ارتفع من المدينة بعد في أبيار علي وذي الحليفة باتجاه مكة، ذلك المرتفع يسمى بيدة، كما جاء في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى صلاة الظهر في ذي الحليفة وأحرم بحجه وعلى البيدة أهل بالحج، فأهل بعد الصلاة، وأهل لما ركب دابته، وأهل لما على البيداء. فهذا الجيش يخسف به، ومعنى يخسف به أنه يصيبه خسف يذهب الجيش كله، حيث أرادوا حرم الله وأرادوا أن ينزعوا لباس الله بالإمارة على هذا الرجل الذي بويع له بين الركن والمقام. قال يخسف بهم بالبيداء بين مكة والمدينة، فإذا رأى الناس ذلك أي وقوع الخسف وهذه الآية العظيمة على هذا الجيش يفرحون بهذا المهدي وبهذا الأمير، فيأتيه أبدال الشام وعصائب العراق. الأبدال جمع بدل، وهم في الحقيقة الأولياء المستخفون عن الناس المخبتون. وجاء في الحديث وإن كان فيه ضعف أن الله جل وعلا يقيض لهذه الأمة أبدالا، فما يموت بدل إلا ويأتيه آخر، وسموا أبدال لأن أحدهم يخلف الآخر، وهم مستخفون لا يعرفهم الناس بصلاحهم ودينهم وتقواهم واتباعهم للسنة واستقامتهم عليها. في الأزمان المتأخرة كثر المدعون للولاية والمدعون للكرامات والمدعون أنهم الأبدال وأقطاب العالم في أقوام عرف عنهم الفحش والمنكرات بالتخلف عن الجمع والجماعات، بشرب الخمور، بنكاح المحارم، بأكل أموال الناس بالباطل، بالكذب، بالدجل، بالخوارق الشيطانية التي يدعون أنها كرامات. وربما أضحى من شعارهم لبس الخرقة والجبة وسحب السبحة، فيعتقد فيهم أنهم من الأولياء. إذا اعتقد فيهم ذلك صارت لهم طريقة وصارت لهم فرقة وطائفة صوفية تتدين إلى الله بهم، فيظن فيهم هذا الظن الكاذب وهذا الظن الفاسد. ما النتيجة؟ النتيجة أنهم ينحرفون عن منهاج الاستقامة إلى طريقة البدعة وإلى طريقة التصوف، فيكون لهم أتباع والأتباع لهم أتباع ويكونون فرق عندئذ، وهذا موجود. وانظر إلى الطرق الصوفية المشتهرة في العالم، طريقة قادرية، طريقة عدوية، طريقة حبشية، نقشبندية، شاذلية، فيجانية، سمانية، برعية، ختمية، إلى أسماء كثيرة. وفي بلاد العجم في الهند ونحوها أسماء كثيرة، الطريقة الجشتية المشهورة، طرق كلها من أسبابها ادعاء الولاية في فلان وادعاء أنه من أولياء الله وأن له الكرامات إلى غير ذلك مما ينطلي على عوام من الناس وعلى بعض متعلميهم، لكن ليس العلم الشرعي وإنما العلم الدنيوي. أما العلماء الثابتون في علمهم الصادقون في استقامتهم فلا ينطلي عليهم ذلك. إذا رأى أبدال الشام، لأن الشام يجتمع إليها المؤمنون في آخر الزمان، يجتمعون إليها، والحافظ ابن رجب رحمه الله ألف رسالة جليلة سماها فضائل بيت المقدس، حيث تواترت الأحاديث في فضائل الشام في آخر الزمان وأنه يهاجر إليها المؤمنون المجاهدون. إذا رأى ذلك أبدال الشام أي أولياء الله فيه، جاءوا إلى هذا الأمير الذي هذه صفته وعلموها إن علموها في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وجاءت إليه عصائب العراق، والعصائب هم الخيار، فعصابة القبيلة خيارهم وعقلاءهم، والمراد بعصائب العراق خيارهم وفضلاءهم وعلماءهم، فيبايعونه على السمع والطاعة. ثم ينشر رجل من قريش أقواله كلب، وكلب هي القبيلة المشهورة القبيلة المشهورة التي تنتحل ستكون من الأجد، فيبعث إليهم بعثة أو فيبعث إليهم بعثة فيظهرون عليهم، وذلك بعث كلب. قال: والخيبة لمن لم يشهده، أي لمن لم يشهد هذا البعث وانتصار الناس عليه، لأنه يكون عندئذ غنيمة كلب ينتصرون عليهم انتصارا عظيما ويسلبونهم ما معهم، لأنهم نازعوا الأمير إمارته، وإذا بويع لأمير بالسمع والطاعة وجب الانقياد له، وحرم وشدد في التحريم على منازعته أمره ولو كان المنازع له أكفأ منه، ما دام أن البيعة قد انعقدت له فيجب أن يسمع له ويطاع ولا ينازع الأمر. فإذا نازعه منازع أذن للنبي صلى الله عليه وسلم بقتل هذا المنازع، حيث قال: إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما، لأن وجود خليفتين وأميرين على جماعة واحدة من أعظم أسباب النزاع والشقاق والاختلاف والفرقة، والشريعة في مقاصدها العظيمة جاءت باجتماع الناس. تأمل يا رعاك الله مشروعية الصلوات الخمس والجمع والعيدين والصيام والحج، تجد من أسرارها العظيمة اجتماع الناس على العبادة، على عبادة واحدة. انظر إلى الدين، دين واحد، ليست أديان لمعنى الاجتماع، استقبال قبلة واحدة لمعنى الاجتماع. ولما كانت أمور الناس في الدنيا لا تسير إلا بإمام واحد يقود الجماعة، حرم منازعته وحرم الخروج عليه، وعد ذلك من كبائر الذنوب، ووجب دينا وديانة ومروءة السمع والطاعة له بالمعروف. قال: فيقسم المال، وهذا القسم الذي جاء في الأحاديث أنه يقسمه قسما لا يعده عدا من كثرة الغنائم، فيعمل في الناس بسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، ويلقي الإسلام بجيرانه. أصل الجيران مقدم العنق في الناقة والإبل، وإذا ألقت الناقة بعنقها إلى الأرض قالوا ألقت الإبل أو النوق بجيرانها، وهو مقدم العنق. ومعنى يلقي الإسلام بجيرانه أي أنه يظهر على الناس ظهورا عظيما فيعمل به ويستقام على السنة وتزال عنهم الشحنة ويرفع التحاسد والتباغض عن القلوب، ويهنأ الناس بعينهم يهنأ الناس بعيشهم في حياتهم. قال: ويلقي الإسلام بجيرانه إلى الأرض فيلبث، أي هذا المهدي، 7 سنين ثم يتوفى، أي يموت. 7 سنين يعيش الناس فيه كأحسن حال ثم يموت ويصلي عليه المسلمون، والمهدي يدرك هذه 7 سنين أو بعضها ويعيش 40 سنة. المهدي يدرك من الإمارة 7 سنين، وعيسى بن مريم يدرك المهدي ويعيش 40 سنة، فمن أسبقهما وفاة؟ فالمهدي أسبق من عيسى بن مريم وفاة، فيبقى بعد المهدي عيسى بن مريم ويهنأ الناس في عيشهم هنأ عظيما حتى يخرج يأجوج ومأجوج، وكان من شأنها ما سمعتم. قال المؤلف رحمه الله الشيخ محمد: وذكر ابن أبي شيبة عن موسى بن إسماعيل، قد يكون ابن أبي شيبة وقد يكون ابن شبة، والظاهر أنه ابن شبة، عمر بن شبة النميري صاحب أخبار المدينة، كتاب في أخبار المدينة مروي بالأسانيد في 3 أجزاء. عن موسى بن إسماعيل قال: حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا أبو المهدم، وأظنها أبو المهزم بالزاي، لكن النسخة فيها تصحيفات كثيرة. قال: حدثنا أبو المهزم عن أبي هريرة رضي الله عنه. أبو المهزم هذا رجل ضعيف اختلف فيه، وأظهر الأقوال أنه ضعيف، وقيل مجهول. قال: حدثنا أبو المهزم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: يجيء جيش من قبل الشام، أي من جهتها، حتى يدخل المدينة فيقاتل المقاتلة، يقتل هذا الجيش الرجال المقاتلين، ويبقر بطون النساء أي من ظلمه وجوره وغشامته، يقتل الرجال ويبقر بطون النساء حتى يقول الحبلى في البطن اقتلوا صافة السوء، يعني أنها من صافت رجل سوء حتى حملت منه فيأمر بعضهم بعضا بقتلها. قال فإذا حلوا البيداء من ذي الحليفة كسف بهم. أشار هذا الحديث إلى أن البيداء المراد بها ما بعد ذي الحليفة، وهذا تعرفونه إذا مررتم على المدينة الآن فأحرمتم من الميقات من ذي الحليفة ثم علا بكم الطريق، فما عن يمينكم بياحة من الأرض هي البيداء، هي البيداء. حتى إذا حلوا، قال فإذا حلوا البيداء من ذي الحليفة خسف بهم فلا يدركوا أو فلا يدرك أسفلهم أعلاهم ولا أعلاهم أسفلهم. قال أبو المهزم فلما جاء جيش ابن دلجة قلنا هم فلم يكونوا هم. جيش ابن دلجة هو جيش الحجاج بن يوسف الثقفي، دخل المدينة فاستباحها 3 أيام بعد معركة الحرة، ثم مضى هذا الجيش لقتال عبد الله بن الزبير فحاصروا مكة حتى رموها بالمنجنيق وتهدم من البيت ما تهدم، وفيها مقتلة عبد الله بن الزبير المشهورة. وها هنا مسألة مهمة يغلط فيها بعض الذين يقرؤون في التاريخ أو المؤرخون، يظنون أن عبد الله بن الزبير قد نازع الإمارة والخلافة عبد الملك بن مروان وبني أمية، وهذا خطأ، فإن ابن الزبير قامت له ولاية شرعية في المدينة وفي مكة في الحجاز، كما كان لأخيه مصعب ابن الزبير ولاية في العراق، ولم يرضى بذلك بنو أمية فأرسلوا الحجاج، فكان مما تعلمون في شأن هذه الفتنة، وبقيت الفتنة في المتعلقة بمقاتلة ابن الزبير نحو من 9 سنين إلى أن انتهى الأمر بقتله لما حوصر. وابن الزبير عبد الله بن الزبير من الصحابة رضي الله عنهم، وهو أول مولود ولد للمؤمنين للمهاجرين في المدينة. وفي خبر مقاتلته الحجاج أخبار عظيمة تدل على ثباته رضي الله عنه، ولله الأمر من قبل ومن بعد. قال قال فلما جاء جيش ابن دلجة قلنا هم، أي هؤلاء الجيش الموعودون بالخص، قال حتى لم يكونوا هم لأنه لم يخسف بهم، دل على أن هذا الجيش الذي يغزو البيت يغزو مكة فيخسف به في بيداء من الأرض جيش يكون في آخر الزمان لمنازعة أمر المهدي الذي بايعه المسلمون بين الركن والمقام. قال ولي مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها، وسئلت عن الجيش الذي يخسف به لأنها راوية الحديث، وكان ذلك في أيام ابن الزبير، قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود بالبيت عائذ، يعود به أي يلجأ إليه ملتجي، يلجأ إليه رجل يطلب العود أي الالتجاء، حتى يبعث إليه بعث فيبعث إليه بعث فإذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بهم. فقالت أم سلمة يا رسول الله كيف بمن كان كارها، أي خرج معهم وهو كاره، ما خرج راغبا ولا طائعا وإنما خرج كارها. فقال صلى الله عليه وسلم يخسف به معهم ولكنه يبعث يوم القيامة على نيته. قال أبو جعفر هي بيداء المدينة، وقال له عبد العزيز بن رفيع إنما قالت بيداء من الأرض، فقال كلا والله إنها لبيداء المدينة. فهذا غلبة ظن في ترجيح هؤلاء أن المراد بها بيداء المدينة التي مما يلي الحليفة أو ذي الحليفة في جهة السائر إلى مكة. أم سلمة رضي الله عنها ذكرت هذا الحديث ولم يميز أنه المهدي إلا في رواية أبي داود، لأن ذلك في آخر الزمان، فإن هذا المهدي يخرج من المدينة على إثر موت خليفة له سمع وطاعة وبيعة، ولم تنعقد البيعة بعد لمن وراءه، وهو أكفأ الناس بها فيخرج من المدينة هاربا إلى مكة لأنه يهرب من الإمارة، ثم يستخفي في مكة فيخرجه الناس ويبايعونه في مكة، فيبعث إليه هذا الجيش من الشام لمنازعته أمره وخلافته وإمارته فيخسف بهم في بيداء. ومعنى الخسف أن الأرض تنهضم بهم وتأكلهم، تأكل الجيش كله أولهم وآخرهم حتى لا يدرك، لا يدرك أعلاهم أسفلهم ولا أسفلهم أعلاهم. قالت أم سلمة يا رسول الله فكيف بمن خرج معهم كارها أو لقيهم في الطريق ومشى معهم وهو كاره ما أراد ما مرادهم ولا قصد قصدهم؟ فقال صلى الله عليه وسلم يخسف به معهم، أي يناله ما أصابهم ولكنه يبعث يوم القيامة على نيته. دل على أن الخبث والشر إذا عم وطم استحق أهله جميعا العقوبة، حتى من فيهم من الصالحين يستحقون العقوبة معهم، ثم البعث يوم القيامة على قدر النية والعمل. ولهذا قالت أم سلمة وقالت أم حبيبة وعائشة رضي الله عنهم أنهلك وفينا الصالحون يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم نعم إذا كثر الخبث ثم يبعث على نياتهم. قال ولأبي داود عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يكون في أمة المهدي إن قصر فسبع وإلا فتسع، تنعم فيه أمتي نعمة لم يسمعوا بمثلها قط، تؤتي أكلها ولا تترك منه شيئا، والمال يومئذ كدوس أي متكدس، يقوم الرجل فيقول يا مهدي أعطني فيقول خذ. هذا من الأحاديث التي جاءت في وصف حال المهدي، يكون في أمة المهدي، والمهدي صفة وليس اسمه. ما اسمه يا أخواني؟ محمد بن عبد الله. أما المهدي فهو صفته لأن الله هداه واجتباه، فهو مهدي في نفسه هاد لغيره، مهدي في نفسه هاد لغيره، ينعم الناس في زمانه بما سمعتم. قال إن قصر أو إن قصر في مدة ملكه سبع سنين وإلا فتسع، فيه دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم من الغيب إلا ما كشفه الله له، فإنه لا يدري عن بقاء المهدي كم يبقى، سبع أو تسع. ولعل الجمع بين الروايات أنه يستقيم له الملك في سبع سنين، ومبدأه في تسع سنين، وفي هاتين السنتين يكون أمر منازعته والخصف بالجيش الذي يطلبه لينازعه الأمر. قال تنعم فيه أمتي نعمة لم يسمعوا بمثلها قط، ينعمون نعمة عظيمة من الاستقامة على الدين والثبات عليه وانتشار سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيه وظهور العدل بينهم ومجاهدتهم أعداءهم. ومن هذه المجاهدة وهذه النعمة أن المال يكثر، لأنه عرف بالاستقراء التاريخي وبالسنة المضطردة أن المال يكثر بالجهاد في سبيل الله، حيث يكثر الغنائم، تكثر الغنائم ويكثر الفيء. قال تؤتي أكلها، يعني أنها أن الأمة ينتج منها خير عظيم، كالزرع إذا آتى أكله أي اشتد واستوى على سوقه. قال لا تترك منه شيئا، والمال يومئذ كدوس أي مكدس كثير، حتى أن الرجل يقوم يقول يا مهدي أعطني من المال فيعطيه نفلا وتبرعا فيقول خذ، فيحث المال حثوا ولا يعده له عدا. قال وله عنه أي لأبي داود عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المهدي مني أجلى الجبهة أقنى الأنف، يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما، يملك سبع سنين. فيه يا أيها الإخوة زيادة في أوصاف أنه مني أي من أهل بيتي من نسلي، ومعلوم أن الحسن والحسين من نسله عليه الصلاة والسلام، حيث قال إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين من فئات المسلمين، فئتين عظيمتين من فئات المسلمين. ومني أي من رهطي لأنه هاشمي قطعا، وإلا معلوم أن الحسن والحسين نسبتهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم نسبة ماذا؟ نسبتان، نسبة مصاهرة لأنهم أولاد بنته، ونسبة نسب لأنهم أبناء علي رضي الله عنه الذي هو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحسن والحسين هما صبط رسول الله، والصبط من هو؟ ابن البنت. يقول القحطاني في نونيته نظما: أكرم بفاطمة البتول وزوجها، ومن هما لمحمد صبطان. صبطان أصلهما بروضة أحمد، لله در الأصل والغصنان. جاء في بعض النسخ: أكرم بفاطمة البتول وزوجها، ومن هما لمحمد غصنان. غصنان أصلهما بروضة أحمد، لله در الأصل والغصنان. ثم قال: أكرم بعائشة الرضا من حرة بكر مطهرة الإزار حصاني. فالمهدي منه، أي من آله عليه الصلاة والسلام، ومن أهل بيته. أجلى الجبهة، أي أن شعر رأسه منحسر حتى إن جبهته عريضة طويلة. أجلى الجبهة يعني عريضها. أقنى الأنف، أي أن في أنفه طول ودقة، أنفه طويل ودقيق وفيه نوع ميلان. يملأ الأرض قسطا وعدلا، القسط والعدل بمعنى واحد وهو عدم الظلم، وإنما لما قام فيهم بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم زال الظلم عن الناس. والعجب يا أيها الإخوة في هذه الأزمان من يطالب أن يتحاكم إلى القوانين أو إلى الأنظمة ويهجر شرع الله، يطلب من هذه الأنظمة والقوانين المستوردة المبتدعة المحدثة، يطلب منها عدلا ويطلب منها قسطا، ولا يطلبه من دين الله ومن حكمه ومن شرعه، ولا أعدل ولا أقوم من حكم الله جل وعلا. قال الله جل وعلا في سورة المائدة في ربع واحد: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وقال: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. وقال: فمن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. في آخر الربع: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. والله جل وعلا يقول في آية يوسف: إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم. ولكن أكثر الناس لا يعلمون الدين القيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف ولا ميل فيه، هو بدين الله ومن توحيد الله، القيام بحكمه سبحانه الذي أنزله حكما وشرعا يتحاكم ويتشارع إليه العباد. أما إذا ابتدعوا أحكاما جديدة أو قلدوا غيرهم بناء أنظمتهم ودساتيرهم وقوانينهم، فهذا هو عين الظلم. ولهذا يا أخواني، الحكم بغير ما أنزل الله له الآن قاعدتان عظيمتان، أشهرها استيراد القوانين الوضعية والأنظمة المستوردة المخالفة لشرع الله من الشرق أو الغرب، وأكثر ما يكون ذلك من الغرب. المثال الثاني في تحكيم السلوم والعادات وأحكام القبائل وأعرافهم المخالفة لشرع الله، وكلاهما موجودان. فالذين يدعون الحضارة والتقدم والرقي يستمدون تشريعاتهم من أنظمة كفرية، من النظام الديمقراطي وهو نظام حكم الشعب بالشعب، فالشعب هو المشرع وهو الذي يحكم عليه بما شرعه برلماناتهم ومجالسهم النيابية وما إلى ذلك. والمجتمعات البدائية والبدوية والقبيلية التي فيها القبائل يحكم فيها بحكم العارفة أو العرافة أو الشيخ الفلاني الذي يحكم فيه بسلوم وعوائد وقبيلة العرب، وكلا الأمرين خارجان عن حكم الله، إذ حكم الله هو الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم في كلام الله القرآن وفي سنته عليه الصلاة والسلام. يظن بعض الناس أن حكم الله منحصر في إقامة الحدود، وهذا خطأ، الخطأ في ظنه أن حكم الله انحصر في إقامة الحدود في حد السارق وشارب الخمر والقاذف والقاتل وما إلى ذلك. نعم، إقامة الحدود ضرب ونوع من أنواع وأضرب الحكم بما أنزل الله. ثمة حكم الله جل وعلا في مسائل النكاح والطلاق والمواريث، تسمى الآن في الدسافير بالأحوال الشخصية. حكم الله أيضا في مسائل المنازعات والخصومات في الأمور المالية وفي أمور الأنساب وفي غيرها، حكم الله فيها. حكم الله في الناس في قيامهم بالأمر المعروف والنهي عن المنكر وتأديب العاصي والأخذ على يده، هذا من حكم الله جل وعلا. فحكم الله نظام حياة شامل وكامل لا يخص فقط ما يقام في المحاكم، وإنما المحاكم عنوان تطبيق هذا الحكم من جهة الإلزام. ثمة حكم الله للإنسان مع نفسه، للإنسان مع أهل بيته وأولاده، للإنسان مع جيرانه ومجتمعه، للإنسان مع من؟ مع ولي أمره ودولته، للإنسان حتى مع البهائم والطيور والحيوانات. حكم الله نفذ حتى إلى ذلك. إذا كان نبينا عليه الصلاة والسلام علمنا كل شيء حتى القراءة أعزكم الله، يعني كيف يقضي الإنسان حاجته، علمنا النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. أيترك أمر الناس وشأنهم وتحاكمهم فلا يبين لهم؟ هذا غير معقول ولا يتصور. ألبته في جنابي النبي عليه الصلاة والسلام الذي بلغ وعلم الناس أحسن البلاغ. قال: وعن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم. من هو عبد الله؟ إذا أطلق عبد الله فهو عبد الله بن مسعود بن غافل الهذلي. إذا أطلق عبد الله في كتب السنة في الصحاح، إذا أطلق عبد الله فالمراد به عبد الله بن مسعود. أما إذا كان المراد به غيره فإنه يميز، لأن العباد كثيرون في الصحابة. عبد الله بن أبي قحافة من هو؟ هو أبو بكر، لكنه اشتهر بكنيته. عبد الله بن قيس اليماني من هو؟ من عبد الله بن قيس؟ أبو موسى الأشعري، لكنه اشتهر بكنيته بأبي موسى. والعبادلة من الصحابة يسمون بالعبادلة الصغار أربعة، هم عبد الله بن عمرو وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير، هكذا ترتيبهم في كبرهم. فأكبرهم عبد الله بن عمرو بن العاص، وكان بينه وبين أبيه 13 سنة. ثم عبد الله بن عمر، وكان عمره يوم الأحزاب 15 سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رده يوم أحد وقبله يوم الأحزاب لأنه قد بلغ. ثم عبد الله بن عباس، وكان عمره لما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام 3 سنوات، فيكون عمره لما مات صلى الله عليه وسلم كم؟ 13 سنة، وهو الذي فيه الحديث: يا غلام إني أعلمك كلمات، لما أردفه النبي عليه الصلاة والسلام خلفه: إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله الحديث. ثم آخرهم عبد الله بن الزبير بن العوام رضي الله عنهم، وهو أول مولود للصحابة في المدينة بعد الهجرة، فيكون عمره لما مات النبي صلى الله عليه وسلم كم؟ 9 سنين أو 10 سنين. قال: وعن عبد الله، يعني عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو لم يبق من الدنيا إلا يوم، قال زائدة في حديثه: لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث الله رجلا من أمتي، أو قال من أهل بيتي. هنا أو إما أنها للشك من الراوي أو أنها للتخير، فإن هذا الرجل الذي من أمته هو من أهل بيته عليه الصلاة والسلام، يواطئ اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي. حديث رواه الترمذي وصححه. يواطئ أي يشابه ويماثل، من المواطئة وهي المماثلة. فاسمه محمد واسم أبيه عبد الله، كاسم النبي واسم أبيه محمد بن عبد الله. وهو من أمة النبي عليه الصلاة والسلام أيضا من أهل بيته. يقول صلى الله عليه وسلم: لو لم يبقى في الدنيا إلا يوم واحد لقال هذا اليوم حتى يبعث هذا الرجل فيتحقق فيه علم من أعلام النبوة. إذن الإيمان بخروج المهدي يا أخوان داخل في أي أصول الإيمان؟ في أي أصول الإيمان الستة؟ في أصل الإيمان في اليوم الآخر، لأن المهدي من علامات الساعة الصغرى، وعلامات الساعة الصغرى مرتبطة بأي أصل؟ في أصل الإيمان باليوم الآخر. ثم أيضا له ارتباط بأصل الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الذي أخبرنا وحدثنا وأعلمنا بخروجه، فمن أنكره لهذه الأحاديث فقد ظل الضلال الكبير بقدر إنكاره من هذه الأحاديث. وإنما الاختلاف في عين هذا المهدي من هو، ولكن هذا يتبين في آخر الزمان إذا بويع له بالإمامة. قال: وله، أي للترمذي، وحسنه، أي حكم عليه بأنه حديث حسن. الذي قبله حديث عبد الله بن مسعود حكم عليه بالصحة. قال: وله وحسنه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: خشينا أن يكون بعد نبينا حدث، أي أمر منكر حادث يفرق الناس ويصيبهم بالفتنة والبلاء في دينهم، خشينا أن يكون بعد نبينا حدث فسألنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن في أمتي المهدي يعيش خمسا أو سبعا أو تسعا، زيد هو الشاك، أي أحد رواة الحديث. قال: قلنا وما ذاك يا رسول الله؟ قال: سنين، أي خمس سنين أو سبع سنين أو تسع سنين. فيجيء إليه الرجل فيقول: يا مهدي أعطني، فيحثي له في ثوبه ما استطاع أن يحمله، أي من المال. في الحديث شك زيد هل هي خمس سنين أو سبع سنين أو تسع سنين، ويؤيد هذا، يحقق معناه ماذا؟ ما جاء في الأحاديث الأخرى أنه يبقى تسعا أو سبعا، وأكثر الأحاديث على أنه يبقى كم؟ سبع سنين. ووجهنا أن الرواية في تسع سنين أن سنتين من هذه السنين في استتباب الأمر له وقطع منازعته ومخالفته، ولا سيما بالخصف الذي يقع على هذا الجيش الذي يأتي من قبل الشام يريد أن ينازعه أمره. إذن يهنؤون في سبع سنين. جاء في هذا الحديث مثل ما جاء في حديث أبي داود الذي سبق عن أبي سعيد، أن الرجل يقول: يا مهدي أعطني، فيعطيه يقول خذ. جاءها هنا أنه يجمع له ثوبه فينثر فيه من المال حتى لا يستطيع هذا الحامل أن يحمله، في الدلالة على أنه يشتهر بين الناس العدل وحسن تقسيم المال، وأيضا يشتهر بين الناس إفاضة المال إفاضة عظيمة حتى يعطى الرجل إلى أن يشبع ويقنع، ويشتهر بين الناس أيضا ما يرفعه الله من قلوبهم من أسباب الغل والحقد والمشاحنة والتباغض والبغضاء. قال رحمه الله: وروى الشافعي عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزداد الأمر إلا شدة، ولا الدنيا إلا إدبارا، ولا الناس إلا شحا، ولا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، ولا مهدي إلا عيسى ابن مريم. هذه اللفظة عند الشافعي أشكلت حتى ذهب من ذهب من أهل العلم إلى إنكار المهدي إلا أن يكون عيسى ابن مريم. قال لكم المصنف رحمه الله: رواه الشافعي عن الجندي. قال الحاكم: الجندي مجهول، واختلف عليه في إسناده، فتارة يرويه عن أبان عن ابن عياش أو عن ابن عياش عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم مع ضعف إبان، وتارة يرويه عن الحسن عن أنس، فأهو منفرد به، يعني أن الجندي انفرد بهذا الحديث، وهو مجهول عن أبان متروك عن الحسن منقطع. فهذه أربع علل في هذا الحديث. العلة الأولى أن الجندي اختلف عليه، مرة يرويه عن رجل ومرة يرويه عن آخر، وهذا يسمى الاختلاف بالحديث على الراوي، فيصير حديثه من قبيل المختلط، من قبيل المختلط الذي اختلف عليه الحديث فلا يقبل حتى يتميز. العلة الثانية أن أبان في نفسه ضعيف. العلة الثالثة أنه متروك عن الحسن وأنه منقطع. فهذه أربع علل تضعف هذا الحديث الذي استدل به من أنكر المهدية وقال لا مهدي إلا عيسى بن مريم، لا مهدي إلا عيسى بن مريم. وأيضا قوله لا يزداد الأمر إلا شدة ولا الدنيا إلا إدبار، هذا في الغالب، وإلا فإن الناس يرجعون ويؤوبون إلى دينهم وإلى سنة نبيهم عليه الصلاة والسلام في زمن المهدي، فيهنؤون هناء لا شح فيه، وتقوم عليهم الدنيا ولا تدبر. وأما قوله ولا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، فهذا جاء في الأحاديث الصحيحة، لا تقوم الساعة في الأرض من يقول الله الله، أي ليس فيها من يقول لا إله إلا الله أو يعبد الله، لأن الشرك قد عم والكفر قد طم. وفي الحديث إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الذين تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، والذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. الحاكم في المستدرك، وهذا الحديث رواه مع الشافعي ابن ماجه القزويني في سننه، الحاكم روى هذا الحديث وقال بعد أن روى هذا الحديث قال هذا حديث يعد في أفراد الشافعي وليس كذلك، فقد حدث به غيره وقد بسط السيوطي القول فيه. هذا نوع توجيه لهذا الحديث. وعلى فرض صحته، وعلى فرض صحته فقد رواه، فإنه على فرض صحة هذا الحديث على فرض صحة حديث أنس أنه لا مهدي إلا عيسى بن مريم، أن عيسى عليه الصلاة والسلام مهدي في نفسه، هداه الله جل وعلا واجتباه، ولا يعني هذا أنه لا يكون مهدي غيره، لأنه عرف بواقع الحال أن نبينا مهدي وهو بعد عيسى، وأن الصحابة رضي الله عنهم مهديون، ومنهم الخلفاء الراشدون المهديون الذين أمرنا بالتمسك بسنتهم والعض على هديهم، والعلماء مهديون، ومن ذلك المهدي الذي تضافرت فيه الأدلة واستفاضت أنه يخرج في آخر الزمان. قال وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أراني الليلة في المنام عند الكعبة، أراني يعني رأيت أني في المنام عند الكعبة، فإذا رجل آدم، أي فيه سمرة، سمرة حنطة لون حنطي، الآدم هو الذي فيه السمرة لكن ليست السمرة المغرقة في السمر، وإنما الذي يسميه الناس باللون الحنطي يشبه الحنطة، فإذا رجل آدم كأحسن ما يرى من أدم الرجال، تضرب أو تضرب لمته ما بين كتفيه، ولمته أي شعره، له شعر متدلي كثير إلى ما بين كتفيه أي إلى أسفل عنقه، رجل الشعر أي أن شعره مرجل ليس بالجعد وإنما ناعم، يسميه الناس بالرجل بالشعر الناعم المرجل، رجل الشعر يقطر رأسه ماء، يقطر إما لقرب غسله وترجيله أو أن طبيعته الندى، واضع يده على منكبي رجل وهو يطوف بالبيت، واضعا يديه على منكبي أي كتفي رجلين عن يمينه وعن يساره يطوفان به في البيت، هذه رؤيا نبي، ورؤيا الأنبياء ماذا؟ وحي، رؤيا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وحي. قال وهو يطوف بالبيت، فقلت من هذا؟ قالوا المسيح ابن مريم عليه السلام. قال ورأيت رجلا جعدا قططا، رأى في منام عليه الصلاة والسلام رجل جعد، والجعود ها هنا في الرأس وفي الجسد، أما في الرأس في شدة جعودة الرأس وهو القطط، حتى إن شعره كنف كنف، يعني شديد الجعودة. والجعودة في البدن في الجسد هي في دمامته وفي تعفطه. أعور العين اليمنى كأشبه من رأيت من الناس بابن قطن، يشبه عليه الصلاة والسلام هذا الرجل برجل هو ابن قطن، وكان أعور اليمنى وكان أعور العين اليمنى وكان شديد الجعودة دميم الخلقة، واضعا يده على منكبي رجلين يطوف بالبيت. فقلت من هذا؟ فقالوا هذا المسيح الدجال، هذا المسيح الدجال. والحديث في صحيح مسلم. هنا رأى عليه الصلاة والسلام في منامه هذين الرجلين، رأى عيسى يطوف بالبيت ورأى المسيح يطوف بالبيت. وفي هذا عدة وقفات. الوقفة الأولى أن رؤيا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وحي، فما يرونه في منامهم كالذي يلقى إليهم في يقظتهم. والوحي كان يأتي الأنبياء على هيئة أشكال وصور متعددة، منها رؤيا في المنام، فكان صلى الله عليه وسلم في أول البعثة لا يرى رؤيا في المنام إلا وجاءت كفلق الصبح تحققت، وهذا ضرب من أضرب الوحي. الضرب الثاني ما يحيه الله إليه فيلقيه في روعه في قلبه، يوقر في قلبه عليه الصلاة والسلام الشيء، فهذا من وحي الله له. الصورة الثالثة من صور الوحي ما يأتيه على هيئة صلصلة الجرس، يسمع عليه الصلاة والسلام شيئا كصوت الجرس، أي السلسلة إذا سحبتها على صفوان أي على حجر، وهذا كان أشد ما يكون عليه صلى الله عليه وسلم، أشد ما يكون عليه أن يأتيه الوحي على هيئة صلصلة الجرس. تقول عائشة رضي الله عنها وإنه ليأتيه ذلك، وإنه ليتفصد عرقا من جبينه في اليوم الشاتي أي شديد البرودة، ويأتيه ذلك وركبته عليه الصلاة والسلام وفخذ على فخذ أحد من الصحابة حتى إنه يخشى أن يرضها من شدة ما يلقى عليه، ويأتيه ذلك وهو على ناقته فتبرك الناقة من شدة ما يلقى عليه من القول، تبرك هذه الناقة من شدة ما يلقى عليه من القول. الصورة الرابعة من صور الوحي أيها الإخوة ما يأتي الوحي إليه عليه الصلاة والسلام بأن يبعث الله إليه ملكا على هيئة صورة من صور الناس، وكان كثيرا ما يأتيه جبريل على هيئة أعرابي أو على هيئة عبد العزى، على هيئة من هو من أجمل الصحابة صورة، دحية الكلبي، على هيئة دحية الكلبي، وكان من أجمل الصحابة رضي الله عنه صورة، حتى إنهم يرون رجلا واقفا من مع النبي يظنون أنه دحية وفي الحقيقة هو جبريل يأتيه على هيئة بشر. ومنه حديث عمر لما جاءه جبريل على هيئة أعرابي شديد بياض الثياب وشديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منهم أحد. من صور الوحي وهي الصورة الخامسة أن يلقى صلى الله عليه وسلم جبريل فيراه على صورته الحقيقية التي خلقه الله عليها، وهذا وقع مرتين، مرة في غار حراء لما نزل منه وإذا الملك الذي جاءه فضمه على كرسي قد سد الأفق ناشرا أجنحته، والمرة الثانية في ليلة المعراج لما عرج به عليه الصلاة والسلام، قال الله جل وعلا ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. فإن هذا المرء هو الداني المتدلي الذي قال الله جل وعلا فيه ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، هذا الداني المتدلي المرئي مرة أخرى هو من؟ هو جبريل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. الصورة السادسة من صور الوحي ما يوحيه الله إلى رسوله مباشرة من غير ترجمان ومن غير واسطة، كما كان ذلك في ليلة المعراج، فإن الله كلم النبي مباشرة بغير واسطة ملك، وإنما بوحي أوحاه الله إليه عليه الصلاة والسلام، أوحاه الله إليه فسمع النبي كلام الله ولم يرى ربه بعيني رأسه، ففرض عليه ماذا؟ الصلوات. قال العلماء: وفي هذا فضل هذه الصلاة وشرفها من عدة وجوه. أن الله افترضها على رسوله مباشرة من غير واسطة. الأمر الثاني أن الله افترضها على رسوله إن في المعراج فوق السماوات العلى، فهذا يدل على فضل وشرف هذه الصلاة. فهذه أشكال الوحي الستة، منها ما يراه في منامه، وهذا ما رآه النبي عليه الصلاة والسلام حق. هنا يأتي المقام إلى مسألة عظمت بها الفتنة واشتد بها الخطب والابتلاء والرزية في هذه المنامات التي الآن التي فتن بها الرجال والنساء والشباب والشابة. يرى أحدهم في يومه وليلته يمكن 5 منامات، ويذهب يقلق نفسه ويزعج المشايخ وأهل العلم بالاتصال عليهم وسؤالهم: والله إني شفت رؤيا، فيقصها عليه ويطلب تعبيرها، حتى أضحى عند الناس عند هذه الفئة من الشباب والشابات وغيرهم التعلق بهذه المنامات وما يرونه من الرؤى أكثر من تعلقهم بماذا؟ بوحي الله جل وعلا وشرعه، بقال الله بقال رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم أدى هذا الأمر إلى أن يتطاول ويدخل في التعبير أناس أنوفهم وهم لا يحسنونه، وإنما يلعبون على الناس، يلعبون عليهم يزعمون أنهم مجتهدون. والتعبير كما لا يخفاكم فتيا، كما قال العزيز عزيز مصر: أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. فهي فتيا لأنها كلام بالغيب. ثم أيضا كثير من هؤلاء ليس عنده أصول صحيحة في التعبير، وإنما يعبر على ما عنا لهواه وما طرأ على باله. وأقبح من هذا من يقول: نستخدم التعبير في وسائل الدعوة، كأن الناس لم تنفعهم الآيات ولا الأحاديث ولا الزواجر الإلهية الشرعية حتى أصبحوا يعطفون بالمنامات والرؤى. والدعوة ليست الدعوة الإسلامية والدعوة إلى دين الله ليست بحاجة إلى هذا المسلك السخيف في أن يدعى إلى الله به. من لم تزجره الزواجر وتنهاه الأوامر والنواهي، من لم يقم تعظيم الله في قلبه، كيف يخشى عندئذ من منام يراه؟ في المقابل المنامات لا نبطلها ولا يجوز إبطالها، إنما الذي يعاب ويعتبر من أسباب الفتنة العظيمة بين الناس التعويل على المنامات. والسبب في هذا يا أخواني أن المنام من عول عليه وبنى عليه اعتقاده واستفاد منه حكما انحرف بهذا الأمر إلى أن يضحي من أهل البدع، لأن الصوفية والخوارج بنوا دينهم وكراماتهم على مناماتهم. الصوفية يرى في المنام كرامة له، وعندهم لا ولاية إلا بكرامة، فمن تحققت له الكرامة فهو من أولياء الله، وكثير منهم لا تتحقق له الكرامة في اليقظة إلا بالحبائل والخوارق الشيطانية والأحوال الإبليسية، فيذهبون يدعونها في مناماتهم والشيطان يلعب عليهم فيريه في مناماتهم أشياء يخيل لهم أنهم من أولياء الله فيصدقون ويعجبون بعمله. الصنف الثاني الخوارج الذين ضعف علمهم وقل دينهم وتوحيدهم، بنوا على ما يرونه من المنامات، بنوا عليها أحكاما دينية حلال وحرام، وبنوا عليها عقائد وأديان حتى يعتقدون في أنفسهم أو في غيرهم أنه من أولياء الله أو أنه المهدي، كما حصل في قبل ربع قرن، أو يدعي في أنه هو المجدد، وما إلى ذلك من الدعاوى وما أكثرها. ولهذا التعويل على المنامات بأن يستقل فيها بإصدار الأحكام الشرعية من الحلال والحرام أو الأحكام الشرعية المتعلقة بالعقائد، فهذا هو مسلك أهل البدع الذي من درج عليه آل به الأمر إلى أن يكون من أحد هاتين الفئتين، وبالتالي يترك وحي الله وشرعه ودينه فلا يعمل به ولا يعول عليه ولا يرجع إليه. ما يراه الإنسان في منامه في الحقيقة ينقسم إلى أقسام ثلاث، هي رؤى صالحة مبشرة، وأحلام وكوابيس شيطانية، والنوع الثالث ماذا؟ ما يسمى بأبغاث الأحلام. كان سماحة شيخنا رحمه الله الشيخ بن باز يرى أن المنامات تنقسم إلى قسمين، إما رؤى صالحة أو أحلام من الشيطان محزنة، وأن أبغاث الأحلام راجعة إلى أحد هذين الصنفين. وعلى كل حال الشأن فيها شأن يسير، فأما الرؤى الصالحة فهو ما يراها الإنسان في منامه من رؤيا مبشرة كأنه في جنة أو في نعيم، يرى أمرا يفرحه فيتمنى أن لا يستيقظ من منامه لما هو فيه من الهنا. والرؤية الصالحة من أين؟ من الله جل وعلا. ولهذا جاء في الصحيحين قوله صلى الله عليه وسلم: الرؤية الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة، جزء من 46 جزءا من النبوة، لأن من أسباب الوحي ومن صوره وأشكاله ما يأتي إليه عليه الصلاة والسلام على هيئة منام. ولأنه صلى الله عليه وسلم بقي في الدعوة 23 سنة، ولما فتر عنه الوحي 6 أشهر كان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. وستة أشهر في الحقيقة نسبة إلى 23 نسبة 1 إلى كم؟ إلى 46 كما قال ذلك الخطابي وغيره. النوع الثاني من المنامات، وهذه الرؤية الصالحة إذا رآها الإنسان أو رؤيت له فالمشروع له أن لا يحدث بها إلا حبيبا ناصحا محبا له، لئلا يحسده ولئلا يحقد عليه. النوع الثاني من المنامات هي منامات أحوال شيطانية. نعم. النوع الثاني مما يراه النائم هي الأحلام، الحلم المزعج من الشيطان الذي فيه تحزين وتخذيل لهذا المؤمن. فيحزنه في منامه لعله أن يصرفه عن دين الله لما عجز عن إصرافه عن صرفه عن دين الله في اليقظة. وهذه الأحلام جمع حلم أخبر نبي عليه الصلاة والسلام أنها من الشيطان تحزينا وتخذيلا للمؤمن. والواجب في هذه الأحلام ستة أمور. الأمر الأول أن من رأى في منامه ما يزعجه ويؤذيه يسميه الناس كابوس أو حلم فليدخل عن يساره ثلاثا هكذا، إذا استيقظ يدخل عن يساره ثلاثا ويستعيذ بالله من الشيطان ثلاثا ويستعيذ بالله من شر ما رأى ثلاثا، فيقول أعوذ بالله من الشيطان ومن شر ما رأيت، أعوذ بالله من الشيطان ومن شر ما رأيت، أعوذ بالله من الشيطان ومن شر ما رأيت. في هذا الفعل يكون قد حزن الشيطان وأخسأه وأرداه. لماذا؟ لأنه أولا لم يتأثر بتحزينه، ولأنه ثانيا وهو الأعظم أنه استعاد بمن؟ بالله جل وعلا، استعاد بالله وطلب العوذ من الله جل وعلا أن يكفيه شر ما رأى وشر الشيطان، وهذا أعظم وأشد ما يكون على الشيطان حتى من مقامع الحديث، لأن المؤمن استعاذ بالله جل وعلا من عدوه. واستعاذة المؤمن بالله توحيد، لأن الاستعاذة نوع من أنواع العبادة، وهو توحيد لله جل وعلا. الأمر الرابع أن ينقلب على جنبه الآخر، فإن كان نائما مثلا على جنبه الأيمن انقلب على الأيسر، فإن استيقظ وهو على جنبه الأيسر انقلب على الأيمن، يعني ينقلب على شقه الآخر، يتفاءل بذلك ويتيامن أن الله يقلب حاله من حال إلى حال. الأمر الخامس أن هذا المنام إذا تكرر عليه فليقم وليتوضأ بعدما يفعل هذه الأمور الماضية وليصلي ركعتين فإنها لا تضره، وبهذا يخسئ ويحزن الشيطان أكثر بأن قام وتوضأ، والوضوء يطرد الشيطان، وصلى والصلاة تغيظه. الأمر السادس وهو المهم يا أخواني أن لا يحدث بهذا المنام أحدا، هذه الرؤية المزعجة الحلم المزعج لا يحدث به أحدا، لا يسأل عنه، لأنه إذا سأل عنه ثم عبر وقع، وإذا حدث به الناس دل على أن الشيطان أخذ منه في نفسيته مأخذة، لأنه تأثر بمنامه وبحلمه الذي حزنه به الشيطان. يأمركم عليه الصلاة والسلام أن لا تحدثوا به أحد، ولينتبه لهذا الناس والعقلاء والرجال والنساء يرون أحلام مزعجة، وبعضهم يقول يتكرر الحلم علي مرتين وثلاث وعشر، أكيد إن هذا أمر واقع، فيرى الحلم مرات عديدة فيذهب يبلش نفسه ويؤذي المشايخ، رأيت هذا المنام وهو منام مزعج حلم من الشيطان ويحدث به ويسأل عنه، لأن الرؤيا كما أخبر عليه الصلاة والسلام على رجل طائر، فكيفما وقع فكيفما عبرت وقع. أحد الرائيين مع يوسف عليه السلام رأى ماذا؟ قال إني أرى أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، وهو كاذب كذوب، ما رأى هذا، كاذب لم يرى هذه الرؤيا، فعبرها له يوسف عليه السلام وقال أنت تصلب ويأكل الطير من رأسك، قال يا نبي الله والله ما رأيت أكذب، قال قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، كذب في رؤياه فعبرت له فكيفما عبرت وقعت. إذن نحذر يا أيها الإخوة من الأحلام الشيطانية ومن المنامات المزعجة الكوابيس أن نحدث بها، ولنفعل هذه الأمور الستة التي أرشدنا إليها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. النوع الثالث من أنواع الرؤى منامات تسمى عند الناس خرابيط، واسمها الشرعي أضغاث الأحلام، كأن يرى أشياء لا معنى لها، خرابيط في منامه، وهذه الغالب أنها حديث نفس على شيء أهمه في اليقظة فرآه في المنام، أي انعكس ذلك على نفسه وعلى نفسيته. من أضغاث الأحلام ما يوجب الاحتلام، كأن يرى الرجل أنه يطأ ذاك محرم له، بعض الناس يرى في منامه أنه يطأ أخته أو عمته أو خالته أو يطأ أخوه في اللواط أو يطأ أمه، والعكس أيضا قد ترى المرأة أنه يطأ هذا محرم أبوها أو أخوها أو عمها أو خالها أو ابنها، وهذا المنام الذي فيه الوطء ثم يوجب احتلام يجعل الإنسان يحتلم هو من هذا الباب من أضغاث الأحلام التي لا معنى لها، لا معنى لها وإنما تفريج من الله جل وعلا لعبده. هنا عليه الصلاة والسلام رأى فيما يرى النائم ورؤيا النبي وحي، رأى عيسى بن مريم بصفة جميلة يطوف بالبيت، ورأى الدجال يطوف بالبيت، والطواف بالبيت خير لأنه علامة إيمان وتوحيد، وعيسى يطوف بالبيت لأنه داع إلى توحيد الله وإلى الإيمان به، الدجال يطوف بالبيت لأنه يدعي ذلك حتى يظهر أمره فيكشفه من؟ يكشفه أهل العلم ويكشفه المؤمنون الثابتون على إيمانهم وتوحيدهم بالله جل وعلا. ففيه اعتبار أن هذا المنام من النبي صلى الله عليه وسلم وحي. النبي عليه الصلاة والسلام رأى منامات كثيرة، وكان ربما سأل أصحابه عن منامات يرونها فيعبرها لهم كما في حديث سمرة في الصحيحين وغيره. من ذلك أنه رأى عليه الصلاة والسلام في منامه أن في يديه سوارين من إيش؟ من ذهب، فنفخهما عليه الصلاة والسلام فطارا، فقيل له ما أولتهما يا رسول الله؟ قال أولتهما أي عبرتهما بكذابين يخرجان من بعدي يزعمان أنهما نبي. فخرج الأسود العنسي وطليحة الأسد أو مسيلمة الكذاب. فننتبه يا أخواني إلى مسألة المنامات وتعبير الرؤى فيها، فإنها من أعظم أسباب البلاء والفتنة التي صرفت كثيرا من الناس عن دين الله ثم أوقعتهم إما في الهوى أو في البدعة أوقعتهم في ظن السوء بالله جل وعلا. نسأل الله أن يعصمنا وإياكم بعصمته وبدينه عن أن نقع في محارمه أو أن نقع في الفتن. هذا سائل يقول هل ورد أن ما بين مكة والمدينة يكون له ميزة وفضل في آخر الزمان؟ لا أعرف في ذلك شيئا، لا أعلم أن ما بين مكة والمدينة يكون له فضل في آخر الزمان، وإنما الذي تضافرت به الأدلة واشتهرت أن الفضل لمكة أولا ثم للمدينة ثانيا، فإن مكة أفضل لأنها حرم الله المشتملة على بيته التي يجب على من قدر على الحج أن يقصدها ولو مرة واحدة في العمر، وأنها بقعة مباركة حرمها الله على المشركين، وأن العمل فيها مضاعف، والصلاة فيها 100,000 صلاة في عموم المسجد الحرام في عموم أعلام الحرم. ثم يليها المدينة وهي مهاجر النبي عليه الصلاة والسلام، وهي حرم أيضا لكنه أقل تحريم من مكة. المدينة يجوز أن يختلى خلاها ويحش حشيشها لكن الصيد فيها لا يجوز، مكة لا يختلى خلاها ولا يحش حشيشها ولا ينفر صيدها ولا تحل لقطتها إلا لمنشد. المدينة تحل اللقطة لمن عرفها سنة واحدة، أما مكة فاللقطة فيها محرمة أبد الآباد إلا لمنشد أي معرف لها. المقام الثاني يا أخواني، المقام الثاني فيما يتعلق بمكة في المدينة أنها حرم من بين عير إلى ثور داخل حدود الأعلام، وأنه عليه الصلاة والسلام حرم مكة، حرم المدينة كما حرم إبراهيم مكة، فهاتان البقعتان فضلتا، وأن الصلاة في المدينة أقل تفضيل من مكة، مكة 100,000 والمدينة 1,000، ومكة الصلاة في عموم الحرم والمدينة خاصة في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، والمسجد حتى لا يظن ظان أنه خاص بمكان صلاة عليه الصلاة والسلام بل يشمل جميع ما اشتمل عليه المسجد حتى لو بلغ الصف إلى صنعاء. قال عمر رضي الله عنه لو بلغ الصف إلى صنعاء لكان بمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الشيء له حكم في التابع، فالمتبوع له حكم أصله وإن توسع وإن انتشر، فكل أجزاء مسجده عليه الصلاة والسلام ما اشتمل عليه البناء، بناء المسجد له حكم هذه الفضيلة وهذا الأمر. وأما ما ذكره السائل من أن فضل ما بين مكة والمدينة في البيدة فلا أعرف له فضلا صحيحا. هذا السائل يقول قلتم بأن الخضر ليس موجودا الآن، واستدلت على ذلك بحديث 100 عام بأن الدجال بأنه بأنه لا يبقى على الأرض ممن هو عليها بعد 100 سنة من نفس منفوسة، وأن الدجال موجود، فكيف نجمع بين هذين القولين؟ وما أدرانا أن الدجال موجود على الأرض، قد يكون في البحر، في قاع البحر، قد يكون في مكان لا نعلمه، قد يكون في مكان لا نعلمه، وما أخبرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم حق نؤمن به على ظاهره ومقتضاه من غير أن نعترض عليه بعقولنا ولا أن نؤوله بأفهامنا ومداركنا، بل نؤمن به. وأما الخضر فليس موجودا، لو كان موجود لكان هلك، ولو كان موجود وعاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم لناقض ذلك أن يكون نبينا آخر الأنبياء وخاتمهم، لأن الخضر نبي ونبينا آخرهم. والصحيح أن الخضر مات قبل النبي بمدة طويلة، وإنما الشأن في هذا في خيالات وخرافات وخزعبلات يورثها أقوام غلوا في الخضر، لأنه زعموا أنه لا يدرى عنه، حتى إذا جاءهم الناس هذا الزاهد أو هذا الذي صورته صورة الزهد يعتقد فيه الفضل بدعوى أنه ربما أن يكون الخضر. ويا لله وش بلي المسلمون، وكم بلي المسلمون في بلادهم من اعتقاد أن الخضر موجود من أنواع الاعتقادات الفاسدة والغلو في الأشخاص، إلى أن آل بهم ما آل إلى الشرك الذي هو مطية إبليس. يقول: ما رأيكم فيما يفعله الروافض في مقبرة البقيع وعند قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، هذه الأمور منكرة، ما يفعلونه من تعظيم الترب، ترب آل البيت في البقيع، والتمسح بجدران وشبك ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحرابه وأبواب مسجده اعتقاد البركة، لأنهم نشئوا للأسف الشديد على تعظيم المقامات والعتبات التي وصفوها بأنها مقدسة، نشئوا على ذلك، فنشأ على ذلك الصغير وهرم عليه الكبير ومات عليه الكثير. لما نشئوا على هذا الأمر وهم يعتقدون أن لآل البيت منزلة وفضلا، قاموا يتعلقوا بتربهم، فأخذوا التراب وتمسحوا بالمقابر وبكوا وناحوا، ففعلوا عين ما نهانا عنه النبي عليه الصلاة والسلام في التعلق بالقبور، وهذا كله في الغلو، بل جله مما يصل إلى الشرك بالله باعتقاد أن هذا ينفع ويضر أو اعتقاد فيه البركة. أصل التمسح وأصل أخذ الأشياء هذه من الغلو، لكن هذا الغلو ناشئ عن اعتقاد ويفضي إلى اعتقاد باطل بالشرك، فيعتقد أنه إذا مسح الشبك أو الجدار أو محراب النبي عليه الصلاة والسلام ومسح بها نفسه أو ولده أن هذا يشفي مريضه، فاعتقد أن شافيا نافعا ضارا غير الله. ومنهم من يأخذ من تراب البقيع فيجعله عنده معظما، لأنهم عظموا طينة كربلاء، والبقيع أفضل لأن فيه من فاطمة، وفيه من أبناء النبي عليه الصلاة والسلام وزوجاته، وفيه من أبناء الصحابة، وفيه من يغلون فيهم، فيه علي ابن الحسين الذي هو الإمام السجاد زين العابدين، وهم يأخذون الغلو في هؤلاء، فصيرهم هذا إلى ما عرفتم. وهذا دائر بين أمرين، بين الغلو الذي هو كبير من كبائر الذنوب لأنه وسيلة مسائل الشرك، والأمر الثاني أنه شرك بالله جل وعلا، إما شرك الوسائط لأنهم شفعاء، أو شرك العياذ بالله التأثير، أن يعتقد أن هذا الشيء نافع ضار. ولهذا آدوا المسلمين في دينهم وفي عقائدهم، وآدوا رجال الحسبة ورجال الأمن حول البقيع وحول حجراته عليه الصلاة والسلام. ونتمنى من فضيلتكم أن يكون هناك درس عن الرؤى والأحلام تتناول فيه جميع مباحث هذا الموضوع، إن كان تبين نفسر أحلام وننشغل به فلا، ما هذه بضاعتنا وليست هذه صنعتنا. وإن كان المراد التأصيل لهذا الأمر فلعل ما سمعتم على حديث رؤيته صلى الله عليه أو رؤياه صلى الله عليه وسلم لعيسى بن مريم والدجال لعل فيه ما يكفي. وهل هناك كتاب يتطرق إلى هذا الموضوع يمكن الرجوع إليه؟ نعم، هناك مباحث بحثها الإخوان في الرؤى عند أهل السنة والجماعة، تعرضوا إلى هذه الأصول، وهذه المباحث يذكرها العلماء في ثنايا تضاعيف مسائل العقيدة، في شرح العقيدة الطحاوية، في كتاب جليل هو لشيخ الإسلام ابن تيمية، الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، فإنه ذكر فيه جملة من تأصيلات أهل البدع فيما يرونه من مناماتهم من الأحوال الشيطانية التي يلبس بها إبليس عليهم. من درس أيضا الخوارج والمتصوفة عرف أنهم يقومون في دينهم وأذواقهم على هذا المسلك، مسلك المنامات والرؤى الشيطانية التي يبنون عليها خيرا أو يستمدون منها أحكاما أو يبنون عليها عقائد يعتقدونها في حق الله أو في حق عباد الله. نسأل الله جل وعلا لنا ولكم علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا، كما ونسأله سبحانه أن يقينا وإياكم الفتن كلها ما ظهر منها وما بطن، وأن يحيينا حياة طيبة ويتوفانا على الإيمان وهو راض عنا، وأن يجمعنا بكم في عليين إخوانا على سر المتقابلين لنا ولكم ولوالدينا ومشايخنا وأحبتنا من المؤمنين. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
Thank you. Thank you.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في هذه الأحاديث التي جمعها في الفتن والحوادث، قال: ولابن أبي شيبة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدجال أعور أجعد، هجان أحمر، كأن رأسه غصنة شجرة، أشبه الناس بعبد العزى ابن قطن. رجع مرة أخرى المصنف رحمه الله في بيان أوصاف الدجال، أي أوصافه الخلقية وشيئا من فتنته، وذلك أنه لما بين أوصاف المهدي وذكر ما رآه عليه الصلاة والسلام في منامه أنه رأى عيسى بن مريم يطوف بالبيت بين رجلين كأحسن ما أن ترى من الرجال منظرا، ورأى الدجال وهو يشبه ابن قطن، عبد العزى ابن قطن الجاهلي، عطف على بعض الأحاديث التي جاءت في وصف خلق الدجال، حيث روى ابن أبي شيبة صاحب المصنف بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في وصف الدجال: إنه أعور. وقد جاء بيان عور في الأحاديث الصحاح في الصحيحين وغيرهما أنه أعور العين اليمنى، كأن عينه عنبة طافئة. الدجال أعور أجعد، أي شديد جعودة الشعر، وهو أيضا أجلى الجبهة، حتى إن شعره يبدأ من نحو نصف رأسه، وشعره كنف بعضه على بعض من شدة الجعودة. وأنه هجان أحمر، هجان أي مستهجن في الخلقة، ممسوخ ممسوح مسخ، قبيح المنظر قبيح المرآة. وأنه أحمر أي أحمر الوجه، وهو غريض وهو غليظ الرقبة، بعيد ما بين المنكبين، ليس بالطويل الفارع ولا بالقصير القزم، بل هو ربعة بين ذلك وذلك. قال: كأن رأسه غصنة شجرة، أي من انتشار شعره كأنه غصنة شجرة كثيرة الورق، أشبه الناس به عبد العزى ابن قطن، وكان دميما أعور العين، عينه مفضوخة، وهو أيضا غليظ الجلد التي على العين، غليظ الجلدة متدلية على عينه، فهو دميم في خلقته، ويدعي مع هذا أنه رب العالمين، وربنا جل وعلا ليس بأعور، والله جميل أجمل من كل جميل، في الحديث إن الله جميل يحب الجمال. قال: ولأبي داود الطيالسي، وهو غير الإمام أبي داود صاحب السنن، بل هذا شيخ مسلم، أبو داود الطيالسي صاحب المسند هو شيخ مسلم، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أما مسيح الضلالة فإنه أعور العين، أجلى الجبهة، عريض النحر، فيه اندفاع، مثل قطن ابن عبد العزى. فقال الرجل: يضرني يا رسول الله شبهه؟ قال: لا، أنت مسلم وهو كافر. في هذا الحديث أفاد النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسيح الضلالة، تمييزا له عن مسيح من؟ عن مسيح الرشاد، وهو عيسى بن مريم، فإن عيسى هو المسيح، وسمي بالمسيح ولقب بالمسيح لأنه كان يمسح الأبرص والأكمع والأبرص والمريض والمجذوم فيرجع صحيحا، بل كان يحيي بقدرة الله الموتى، فهو مسيح الهداية والرشاد. أما هذا الدجال الأعور فهو مسيح الضلالة، مسيح الضلالة، لأنه يدعو الناس إلى الشرك وإلى الكفر وإلى أن يؤمنوا به ربا، يؤمنوا بأنه هو ربهم. وهو أعور العين، أجلى الجبهة، أي أنه عريضها، حتى إن شعره منكفئ إلى رأسه. عريض النحر، أي عريض الرقبة، والنحر يطلق على الرقبة لأنه في أسفل الرقبة يكون منحر الإنسان ومنحر الدابة، فالمراد بالنحر ماذا؟ الرقبة. فيه اندفاع، أي انحناء، فيه انحناء، مثل قطن ابن عبد العزى، أو عبد العزة ابن قطن، وهذا رجل مؤمن، فقال ذلك الرجل وهو قطن ابن عبد العزة: يا رسول الله، هل يضرني أن يشبه بي هذا الدجال؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا، أنت مسلم وهو كافر. فأفاد الحديث أن الدجال كافر، وكفره بأمرين: لما ادعى أنه نبي يكفر بذلك، فكل من ادعى أنه نبي بعد النبي فهو مرتد كافر. ولهذا كفر العلماء أجمعون القاديانية الأحمدية، لأنهم ادعوا أن الميرزا غلام أحمد القادياني نبي بعد النبي عليه الصلاة والسلام، وهم الطائفة الأحمدية المشهورة الآن في أوروبا وفي أمريكا وفي أطراف من آسيا، يتسرون حتى يدخلون في علية القوم. وأيضا أفاد أنه كافر لأنه ادعى أنه رب العالمين ونازع الله ربوبيته جل وعلا. قال: ولابن ماجه بسند صحيح في هذا حكم الإمام المجدد على الأحاديث، إما بنفسه أو بما ينقله من كلام العلماء، وهذا من عنايته بالتصحيح والتضعيف، ردا على من يتهم الشيخ بأن بضاعته في الحديث بضاعة مزجاة. وهؤلاء جاهلون جهلا مركبا، جاهلون بالشيخ، وجاهلون بمنهج العلماء في التصنيف، وجاهلون بسبر طريقته رحمه الله في التأليف. ولا أضر على ديننا الآن من الجهل، عن الجهل المركب. الجهل المركب أثره وضرره عام على نفس الجاهل وعلى غيره ممن يعتقد فيه أن له شأن. قال ابن القيم رحمه الله: وتعر من ثوبين من يلبسهما يلقردا بمذلة وهوان. ثوب من الجهل المركب فوقه ثوب التعصب، بئسة الثوبان. وتحل بالإنصاف أفخر حلة زينت بها الأعطاف والكتفان. يقول رحمه الله: إن الثوب الأول الذي أوجب عليك التعري منه ثوب الجهل، والجهل جهلان: جهل بسيط وهو الجاهل الذي يعرف أنه جاهل، عارف قدر نفسه، لكن الشأن والخطر في الجاهل الذي لا يدري أنه جاهل، فجهل جهلين: جهله ولا يدري أنه جاهل، فهذا جهله مركب. وكل جهل مركب لا بد أن يفضي إلى التعصب، تعصب لأقوال الناس لمن عظموهم، فلا يقبل الحق ويرده لأن الذي جاء به غير صاحبه وغير من هو على طريقته ومنهجه. قال: ولابن ماجه بسند صحيح عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الدجال يخرج من أرض بالمشرق يقال لها خراسان، يتبعه أفواج كأن وجوههم المجان المطرقة. في الحديث هذا الذي رواه ابن ماجه ورواه الإمام أحمد فوائد: الأولى أن الدجال يخرج من جهة المشرق وتتقدمه رايات وبيارق وجموع، ثم يخرج خلة، يعني مبدأ خروجه واجتماعه في أرض خراسان، ثم يخرج خلة بين الشام والعراق بعدما يكون له جيش ويكون له قوة. وهذا الدجال يا أخواني يبدأ في أرض تسمى يهودية خراسان، فيها يهود اجتمعوا عليه. وخراسان الآن إقليم انتزعته أربع دول: إيران وأفغانستان وباكستان وأذربيجان، ومنهم من أدخل الطاجيك أيضا، طاجيكستان فيها. فهذا إقليم انتزعته أكثر من دولة، وجهة خروجه من جهة المشرق. وهذا يؤيد ما جاء في الأحاديث لما أشار عليه الصلاة والسلام قال: ألا إن الفتنة من جهة المشرق تخرج بين قرني شيطان، لما قال: اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا، قالوا: وفي نجدنا يا رسول الله. المراد بنجد العراق ليس نجدا اليمامة، وإنما نجد العراق، لأن اليمامة ما كانت مصر، ونجد الجزيرة ما تعرفك اليوم إلا أنها مفالي للأعراب والبوادي، ما مصرت، ما فيها عمارة بيوت، وإنما هي منازل ينزلها الناس ويرحلون عنها. قال: اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا، قالوا: وفي نجدنا يا رسول الله. فأومأ بيده إلى المشرق، مشرق المدينة، والعراق في مشرق المدينة، قال: من هنا يخرج قرن الشيطان، من هنا يخرج قرن الشيطان. قال: يتبعه أفواج، والأفواج جمع فوج، أي فوج إثر فوج، يتتابع الناس في اتباع الدجال. أولا أول ما يكون في اتباعه أنهم يذهبون ينظرون ما معه من باب الفرجة أو من باب الانبهار بما معه، فلا يفتؤون إلا وقد اتبعوه وانقادوا لأمره. ثم أيضا أن بعضهم يجذب بعضا، ولا أرى إلا أن وسائل الإعلام المعاصرة وما سينشأ بعدها إلا أنها وسائل محققة للخداع الناس بهذا الخبيث. فقد جاء في أثر أن الدجال إذا خرج سمع الناس بخروجه في وقت واحد. قال العلماء السابقون لعل ذلك أن الله يبعث ملكا فينادي في السماء أن الدجال قد خرج، وهذا في زماننا غير مستغرب عبر وسائل الإعلام الكثيرة المرئية في القنوات وفي الصحف وفي مواقع النت وفي غيرها مما قد يظهر لا نعرفه، لا نعرفه الآن. فإذا خرج الدجال تسامع الناس بخروجه، لأنه ما يحصل من خبر في المشرق إلا ويدري به أهل المغرب، ربما قبل أن يدري به جيرانه من أهل المشرق. قال يتبعه أفواج، أي أناس كثيرون، كأن وجوههم المجان المطرقة. المجان هو جمع مجن، وهو الإناء الذي إذا طرق أصبح مفلطحا، أي هذه صفة هؤلاء الأفواج. وهذه الصفة غالبة على سكان أواسط آسيا من التتر والمغول ومن جاورهم، فهؤلاء أتباع للدجال. والدجال يتبعه 5 أصناف يا أخواني، كما جاءت بها مجموع الأحاديث. يتبعه اليهود وهم ينتظرونه الآن دينا ويعتقدون بخروجه عقيدة، وسيتبعون الدجال. فقد روى مسلم في صحيحه لا تقوم الساعة حتى يتبع الدجال 70,000 من اليهود، يهود أصبهان عليهم الطيالسة. صنف ثاني من أتباعه المشركون، سواء كانوا نصارى أو وثنيون أو مجوس أو بوذيون أو هنادكة أو قبوريون أو من يعتقدون بالأحجار والأشجار، لا دين لهم. لأن الدجال إذا خرج عليهم ومعه من الآيات والخوارق ما لا تدركه عقولهم انقادوا له واتبعوه، لأنهم يعتقدون أنه ربه، أنه ربهم وخالقهم، حيث اعتقدوا بأموات أو بأشباح أو بشموس أو بأقمار أو بأحجار أو بأشجار. والدجال أولى في هذا المعيار أن يتبعوه، لأن معه خوارق وتلك لا خوارق معه. صنف ثالث من أتباعه من؟ الأعراب. حتى يمر الرجل الدجال على الأعرابي في ذوده في إبله، يقول ألا تؤمن بي أنا ربك؟ يقول خشه وتعقب، ما أنت بربي. فيقول إن أحييت لك أباك وأمك أتؤمن بي؟ يقول نعم، لأن هذا الجاهل من جهله وقلة علمه وإيمانه اعتقد أن المحيي المميت هو الله فقط، ولم ينظر إلى بقية الصفات وبقية خصائص الربوبية. فالدجال معه جن شياطين يأمرهم فيتمثل في سورة أبي الأعرابي وفي سورة أمه، فيأتيان يقول فلان أنا أبوك وأنا أمك ألا تؤمن بي؟ فيقول نعم أنت أبي وأنت أمي. فيقول اتبعه فإنه ربك الذي أحيانا بعدما أماتنا، فيذهب ما بقي ما عنده من علم ويضمحل ما بقي عنده من إيمان، فيتبع يظن أنه ربه. صنف رابع من أتباعه النساء. قال صلى الله عليه وسلم ولا يعودن الرجل إلى حميمه، إلى زوجته وإلى أمه وإلى أخته وإلى عمته، فيوثقهم بالثلاث المخافة أن يخرج فيتبع المسيح الدجال. لأن النساء سريعات العواطف، قريبات التأثر، يقلدنا من لا خارق عنده. انظر إلى تقليدهن أنواع الموضات في الملابس وفي الزينات وفي المآكل والمشارب، وما فيها خارق للعادة. كيف لو خرج الدجال ومعه من الخوارق ما لا قدرة على عقولهن بإدراكه؟ سيتبعه من يتبعه منهن لعظم الفتنة وخطر البلية. صنف خامس من أتباعه ضعاف الإيمان عموما من الشباب وغيرهم. الآن من شباب المسلمين من انخدعوا بالكرة ووالوا عليها وعادوا عليها فأشغلتهم عن دينهم وعن دنياهم، ومنهم من انخدع بالأموال والمساهمات والضرب في الأسواق، وهذه كلها أمور لا خارق فيها للعادة. كيف لو جاء الشيطان الدجال ومعه من الخوارق ما لا تدركه عقولهم؟ جديرون بأن يكونوا من أتباعه. إذا سمع الشباب الآن وضعاف الإيمان بأن مهرجان سيقام وفيه إنسان عنده حركات غريبة وأشياء جديدة، ذهبوا إليه سراعا ووحدانا، أليس كذلك يا أخواني؟ ذهبوا إليه لضعف إيمانهم. فإذا جاءهم الدجال ومعهم الخوارق ما لا تدركه عقولهم، يظنون أن هذا ربهم، فيذهب الرجل يريد أن ينظر ما معه فلا يدري إلا وقد اتبعاه. إذا من أتباع الدجال التتر والمغول والترك الذين وجوههم مثل المجان المطرقة، أي التي طرقت حتى تفلطحت. وجاء في لفظ آخر أنهم زغر العيون زلف الأنوف لباسهم ونعالهم الشعر. قال ولأبي داود الطيالسي في مسنده عن سفينة مرفوعا إلى رضي الله عنها عن سفينة رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنه لم يكن نبي إلا وقد أنذر أمته الدجال، ألا وإنه أعور العين الشمال وباليمنى ظفرة غليظة بين عينيه كافر. أعور العين الشمال مر التنبيه عليها بأنها بالنسبة إلى الرائي. على عينه اليمنى ماذا؟ على عينه اليمنى قال ظفرة غليظة، أي أنها متدلية، أن حجاجه متدل على عينه غليظة حتى تزيده سوءا على سوءته وقبحا على دمامته ومسخه. مكتوب بين عينيه كافر، يقرأها كل مسلم أمي أو متعلم، كاتب أو غير كاتب. قال ولأبي داود، هذا أبو داود صاحب السنن، والأول أبو داود صاحب المسند، عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني كنت حدثتكم عن المسيح الدجال حتى خشيت ألا تعقلوا، أي أن يلتبس الحديث بعضه على بعض أو لا تفهمه قلوبكم. إن المسيح الدجال قصير، ليس بالقصير القزم وإنما ربعة، أفجح ما بين القدمين، أي مباعد ما بين الساقين إذا مشى، جعد أعور شديد الجعودة وأعور العين اليمنى، مطموس العين ليس بنافئة ليست بجاحظة وإنما مطموسة كأنها عنبة طافئة أي مفضوخة، ليست بنافئة ولا جحرة، ولا لا نافئة ولا جحرة أي أنها متقعرة غائرة العينين، لأن بعض الناس إذا غارت عينه تكون عينه مثل إيش؟ مثل الجحر. إذن هو ليست جاحظة ولا 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 غائرة. قال فإن التبس عليكم فاعلموا أن ربكم ليس بأعور. إذا أشكل عليكم الدجال هل هو ربكم ولا ما هو ربكم، فعندكم هذه العلامة الفارقة العظيمة أن الدجال أعور العين، والله ليس بأعور، له عينان كريمتان لائقتان به، لكن لا تشبهان أعين المخلوقين بحال من الأحوال، لأن الله لا يشبهه شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ثم الدجال يرى في الدنيا والله لا يرى، الدجال مخلوق والله خالق ليس بمخلوق، إلى غيرها من الصفات التي مر التنبيه عليها. قال ولابن أبي شيبة عن سمرة ابن جندب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الدجال وقال وإنه متى يخرج، أي إذا خرج، وإنه إذا خرج، وإنه متى يخرج فإنه يزعم أنه الله، يزعم أنه ربكم وخالقكم ومدبركم وراعي أمركم، فمن آمن به واتبعه وصدقه فليس ينفعه عمل صالح من عمل سلف. من اتبع الدجال وصدقه وآمن به فكل عمله الذي مضى يحبط. لماذا يا أخوان؟ لأنه كفر وأشرك، ومن كفر وأشرك حبط جميع عمله. توعد الله بهذا أنبياء الله وخاتمهم محمد عليه الصلاة والسلام، فكيف بغيره؟ قال الله جل وعلا ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ويتكونن من الخاسرين. في سورة الأنعام لما ذكر أسماء الأنبياء 18 قال أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، إلى قوله ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. الشرك يحبط جميع العمل، وأعظم الشرك والكفر أن يصدق هذا بالمسيح الدجال. قال ومن كفر به وكذبه، كفر به جحد ربوبيته ولم يؤمن بأنه ربه وكذبه على قوله أنه رب العالمين، قال فليس يعاقب بشيء من عمل سلف. جزاء من صبر وثبت على توحيده وإيمانه وعقيدته إذا خرج الدجال أن الله يحط عنه أوزاره كلها وذنوبه السالفة كلها. قال فليس يعاقب بشيء من عمل سلف، لا يعاقب عليه جزاء لصبره وثباته على دينه وعلى إيمانه إذا خرج عليه المسيح الدجال. وهذا يدل على أن الدجال إذا خرج معه فتنة عظيمة وخطر جسيم وبلية عظمى يزيغ معها القلب ويزول معها العقل حتى يتبعه من يتبعه من الناس. ومن ثبت عند ذلك فهذا الثبات مع شدة الامتحان وشدة الابتلاء وعظم الخطب جزاؤه من ربنا جل وعلا أن الله يكفر له ما سلف من عمله. قال صلى الله عليه وسلم: وإنه سيظهر على الأرض كلها إلا الحرم وبيت المقدس، وإنه يحصر المؤمنين في بيت المقدس. الحديث الحرم، وقد جاء ذلك في الحديث، وأيضا المدينة، فهما محرمتان عليه. وأما بيت المقدس فهو يطأها، إلا إذا قلنا بأن بيت المقدس هو المسجد الأقصى خصوصا فإنه لا يطأه، لأن الدجال من أبعد الناس عن المساجد. ليست المساجد مواضعه، وإنما مواضعه ماذا؟ الخربات والأسواق وأماكن السوء. وأنه سيحصر المسلمين في بيت المقدس لما تكون الملحمة العظمى التي ينزل فيها عيسى، فيفتك المؤمنون خلف أميرهم المهدي ومعهم عيسى، يفتكون بالدجال وأتباعه. قال: زاد الترمذي في حديث النواس بن سمعان، وحديث النواس حديث طويل أصله في مسلم، وهو أصل في باب هذه الفتن عند ذكر يأجوج ومأجوج. قال: ويستوقد الناس من قسيهم ونشابهم وجعابهم 7 سنين، أي من شدة حصر الدجال لهم أنهم يستوقدون النار من قسيهم، والقسي جمع قوس، ونشابهم أي أسهمهم ورماحهم، وجعابهم الجعبة التي يوضع فيها السهام، 7 سنين لشدة الحصر الذي يقع عليهم من الدجال ومن أتباعه. ولكن العاقبة لأهل الإيمان، نسأل الله جل وعلا أن لا يدركنا وإياكم زمانه، نسأله سبحانه أن لا يجعلنا وإياكم ممن أدرك زمان الدجال، وإنما ممن سلم منه ومن شره ومن فتنته، كما نسأله سبحانه أن يجعلنا وإياكم ممن ثبت على دينه ومات وهو راض عنا. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. والأسئلة هذه إن شاء الله فيها أسئلة من تتعلق لما تتعلق بالدرس ما نجيب عليها. ما رأيكم في أبي إسحاق الحويني، وهل يجوز أخذ العلم عنه؟ سؤال فاضي من واحد فاضي ما يستحي ولا يعرف قدر نفسه. هل وجود، على كل حال الأسئلة اللي ما لها علاقة بالدرس لا نجيب عليها، والأسئلة الاستفزازية المتعلقة بالأشخاص، وش رأيك بفلان، أو وش رأيك بمن يقول كذا وكذا، هذه أسئلة لا خير منها ولا طائل من تحتها، وإنما هي لأن يميز الشخص الذي أمامه أو بغيره، أو يوقع الناس بعضهم ببعض. وهذا من طريقة أهل الأهواء وأهل البدع، وطريقة من لا علم عندهم، ضعفوا عن اشتغال بالعلم، فذهبوا يسألون فلان وش رأيك فيه، وعلان وش رأيك ما عنده. عندك إشكال عن عالم من العلماء، أو طالب علم من طلاب العلم، فعندك كبار العلماء اسألهم عن الإشكال بعينه، أنه وش رأيك بفلان، وش رأيك باللي يقول كذا وكذا، فهذه طريقة من لا خلاق له ممن لا علم عنده، وإنما اشتغل بالقيل والقال والتصنيف والتبديع والتحذير، يريد أن يحصل مأثرة على نفسه، يدعي أنه بها يدافع عن دين الله. والموعد يوم القيامة، يوم أن يقف الخصوم جميعا أمام الله جل وعلا، ذلك الموقف العظيم، الموعد عنده سبحانه وتعالى. وأنا أوصي الإخوان وأوصي من يسمع كلامي بأن يشتغل بما ينفعه، وأن يدع عنه ما لا ينفعه، يشتغل بالعلم النافع، يشتغل بطريقة العلماء بتحصيل العلم، ويترك عنه بنيات الطريق، يحذر من اتباع نفسه هواها، وأن يسير وراء رغباته وشهواته، ومن ذلك الوقيعة في الناس، يحذر من ذلك حذرا عظيما. الله جل وعلا لن يسألك يوم القيامة وش رأيك بفلان وعلان، وش موقفك منهم، وإنما سيسألك عن دينك وعن عقيدتك وعن عملك. والله المستعان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.